وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي وردت إلينا أول أمس نجيب عنها بأمر الله ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. الأخت السائلة الكريمة التي سألت 3 أسئلة. السؤال الأول تقول: من الله عز وجل عليها بنعمة فهي تصلي كل يوم 2 ركعتين بعد صلاة المغرب، وتسأل عن حكم ذلك؟ فنقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. الإنسان إذا أتاه أمر يسره أو دفع عنه مكروه يكرهه فيشرع أن يسجد شكرا لله عز وجل، فسجود الشكر مشروع عند تنزل نعمة بالإنسان أو عند دفع نقمة أو زوال مضرة. وقد ثبت سجود السهو عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه، والحديث في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بشر بأمر يسره فإنه يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، أو كما قال. والحديث كما قال أهل العلم في سنده لين، ولكن ورد عن 12 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد للشكر، كان يسجد شكرا لله عز وجل على نعمه. ومن ثم فإن ذلك يدل على أن الحديث له أصل. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عز وجل عليه خر ساجدا للمولى سبحانه وتعالى. لما أتاه أبو حمزة عمرو الأسلمي يبشره بتوبة الله سبحانه عليه وعلى صاحبيه على 3 الذين خلفوا سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإنه يشرع أن يسجد الإنسان للشكر عند تنزل النعمة. وإذا كان الإنسان في نعمة من الله وفضل فإنه يتقرب إلى الله سبحانه، وهذا من فضل الله عليه. هذا من فضل الله أن يعمل الإنسان شكرا لنعم ربه سبحانه ولا يكافئ ذلك. فإن رب العزة سبحانه يخبرنا عن آل داود وهو يأمرهم بأن يعملوا من الصالحات شكرا لنعم الله عليهم: يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فينبغي على الإنسان أن يعمل شكرا لأنعم ربه سبحانه، كما يقول ربنا سبحانه: شاكرا لأنعمه. هذا حال الإنسان المؤمن. السؤال إن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالإنسان المؤمن ينبغي أن يكافئ نعم ربه بالشكر، والمولى سبحانه يرد الناس إليه بسبيلين. الأول هو النعم تتنزل على العبد فتأسر قلبه ويأسره إحسان ربه سبحانه، فيرد العبد إليه ردا كريما جميلا. هذا هو رد الله للعباد إليه ردا كريما جميلا بالإحسان إليهم. وهناك النقم تتوالى على رؤوس العباد فتجبرهم على الانصياع لربهم سبحانه والرجوع إليهم. السؤال إن شاء الله نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال حضرتك دكتور أيمن؟
الله يحفظك.
مبروك عليكم الشهر جميعا.
ربنا يعزك.
فضل حضرتك، فيه رجل توفى عن 5 بنات.
نعم.
وليس له زوجة. وليس له إخوان بنين أو بنات. كلهم يعني كلهم متوفين.
نعم.
وله 5 بنات. وله أبناء من إخوة وأبناء من أخوات. فكيف يوزع هذا الميراث؟
أبناء الإخوة ذكور ولا إناث؟ ولا ذكور وإناث.
ذكور وإناث. ومن وله أخوات بنات أو أبنائهم برضو ذكور وإناث، ولكن إخوانه البنين والبنات متوفين.
حاضر يعني
متوفية يعني وأبوه متوفي وزوجته متوفية.
طيب حضرتك دلوقتي هو عنده 5 بنات وعنده أبناء إخوة أشقاء.
نعم.
ولا في حد منهم لأب؟
نعم لا لا ما فيش حد، ما فيش أباء.
طيب كلهم إخوة أشقاء، ما فيش حد الأب يعني؟
نعم.
طيب حضرتك الخمس بنات هياخدوا 2/3 التركة،
ثلثي التركة.
تمام. نعم. والذكور أبناء الإخوة الذكور فقط، يعني إخوات البنات ما لهمش هيرثوا حاجة.
نعم.
إخواته الذكور ولادهم الذكور فقط هم اللي يرثوا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ يعني الأخوات ليس لهم ميراث ولادهم، إنما
يعني إخوات البنات أبنائهم مش هيرثوا،
أبنائهم مش هيرثوا لا ذكور ولا إناث. نعم. إنما أبناء الإخوة الذكور فقط هم الذين يرثون الباقي تعصيبا اللي هو ثلث التركة.
يوزع عليهم الثلث،
يوزع عليهم بعدد الرؤوس، ملوش دعوة بإن ده خلف واحد وده خلف خمسة، بعدد الرؤوس.
نعم. يعني يجمع كلهم بعدد الرؤوس،
يجمع كلهم ويتقسم عليهم الثلث بعدد الرؤوس.
نعم. جزاك الله خيرا دكتور.
الله يحفظك. ربنا يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإنسان ينبغي حينما تتنزل به نعمة أن يعمل شكرا لله عز وجل، لكن العمل يكون مطلق. عفوا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
لو سمحت، أنا في أول يوم رمضان أنا كنت نايم فقمت مستحلم.
نعم.
حكم الصيام
إن شاء الله صيامك صحيح بأمر الله.
يعني أنا قمت اغتسلت وصليت.
صيامك يعني صحيح، الصيام صحيح.
شكرا يا شيخ.
الله يحفظك. ماشي. شكرا لله عليك. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. أنا عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك. اتفضلي.
أيوة.
اتفضلي حضرتك.
ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي.
عندي أختي جزء عزيز عليها لها حرم عليها وهي معاش فيه ومش عايز تمشي يعني.
حضرتك الزوج اللي يسأل في المسألة اللي زي دي مش الزوجة، ويسأل في لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة.
هو جوزها عايز يحرمها، يعني هو عايز يتجوز عليها وهي عايز تقعد في البيت ومش عايزة تتجوز، يعني مش عايزة تمشي.
طيب حضرتك أنا ما بفتيش في مسائل الطلاق خالص، فتروح لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والزوج اللي يروح يسأل مش الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. ألو.
اتفضل سمعك. اتفضل.
لو سمحت، أنا أول يوم رمضان اختلفت أنا والزوجة معايا، وبعدين كان بسبب يعني أهلي وكده، وبعدين أقسمت عليها يمين إنه والله ما تجيب سيرتهم، يعني علي الطلاق ما تجيب سيرتهم خالص يعني. وبعدين حصل يعني خلاص الموضوع هدي وكده، وجت احضر للعشاء، يعني قبل ما تهدى جت احضر للعشاء، اقسمت برضو يمين ما انت محضره لي حاجه، زعلان منها يعني وكده، وكثيره من التهديد يعني ان هي بس يعني تخاف وتبطل يعني الدنيا تجيب سيرتهم وكده. وبعد كده ثاني يوم يعني اتصفى الامور وكده، فعايز اعرف يعني هل اليمين ده ايه اللي عليه يعني.
حضرتك تروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف تسال عن يمين الطلاق. عفوا أنا قلت الكلام ده قبل كده مرارا وتكرارا وأكرره الآن. جماهير الفقهاء الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، الطلاق المعلق عندهم طلاق واقع، لكن ابن تيمية وابن القيم ومن أخذ بقولهم قالوا إن الطلاق يقع في حالة إذا الزوج انتوى إيقاع الطلاق، لكن إذا كان بيقصد التهديد ويقصد أنه هو جبر المرأة على فعل شيء أو على ترك شيء، فقالوا في هذه الحال أن الطلاق لا يقع. فكثير من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية أخذت بمذهب ابن تيمية وبمذهب ابن القيم كما يقولون تيسيرا على الناس. وعلى ذلك فمدار الفتوى الآن أصبح على مذهب ابن تيمية، فربما الإنسان يدين لله بمذهب آخر. يعني افرض أننا واخد بمذهب الجمهور مثلا. طب معذرة للاتصال وإن شاء الله نتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
تفضل يا أخي الله يكرمك.
يا شيخ أنا عندي عقار مشتريه.
عندك إيه؟
عقار مشتريه.
مش سامع.
عندي عقار.
عقار؟
اه.
اي.
مشتري عشان ابيعه بعدين يعني تجارة يعني.
تمام.
هل عليه زكاة ولا مش عليه زكاة؟
عليه زكاة عروض التجارة.
انا دلوقتي اللي مشتري لي 3 سنين.
نعم.
أدفع عليه زكاة بسعر البيع ولا بسعر الشراء يعني؟
حضرتك بتقوم العقار كل سنة، بتقوم ثمنه كل سنة، لأن طبعًا عرضة للارتفاع والانخفاض.
نعم.
وبتحسب زكاة المال بعد حلول عام من تاريخ شرائك ليه؟
أيوه.
يعني أنت اشتريته في رمضان آخر شعبان.
نعم. عندي أخويا فقير.
نعم.
محتاج للزكاة يعني بتاعت المال دي.
هو أولى. يبقى ابدأ به إن شاء الله.
مع العلم برضو ان انا مفروض يعني اصرف عليه يعني مش يعني انه لوحده.
هو قاعد معاك مش متجوز ولا مستقل بمعيشته؟
لا هو متجوز بس هو معاه في البيت يعني نفس البيت بتاع ابويا.
خلاص طالما متجوز انت مش انت داود دلوقتي لك اجران ان شاء الله، اجر الصله واجر الصدقه ان شاء الله.
يعني الصدقه ادفع له عادي يعني؟
ايوه ان شاء الله تطلع له بامر الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك، ربنا يحفظك ويوسع علينا ولك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك لو سمحت انا دلوقتي ليا عند حضرتك سؤال. دلوقتي اخواتي مقاطعيني وبحاول ان انا اكلمهم بكل الطرق، بحاول اتصال بيهم، بيجي عليا ده تاني رمضان بحاول اتصل بيهم على قد ما بقدر، رافضين تماما ان هم يتكلموا معايا. فهل عليا ذنب؟
طب حضرتك في سبب لذلك؟
كنت ابني الصغير، ابني الكبير كان قاعد عندهم، فجه لجأ لي ان انا اخطب له، فروحت فعلا خطبت له وجدا لاختهم، فازاي ان انا اروح اخطب له، ازاي ان انا اروح اخطب له، ازاي ان انا اتعرض له، هم مش معترفين ان انا امه نهائي لان هم اللي رفضوا، بس هي دي المشكله. حاولت اراضيهم بكافه الطرق، بكافة الطرق اللي ربي يعني، حتى أهلي ولاد خلاني ولاد خالتي كانوا موجودين وحاولوا معاهم، البنات بس، إنما الصبيان الحمد لله هما بيكلموني، إنما البنات رافضين يكلموني نهائي. فهل أنا عليا ذنب؟ أنا بحاول بقالي دي تاني رمضان بحاول أتكلم معاهم وهم رافضين نهائي.
والله إذا كان
بيجي العيد ويجي كل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟
تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي الكريم، تفضل.
عاوز أسألك يا شيخ بالله سؤال محيرني قلبه هلبه.
تفضل.
أنا يا مبتلي بلوى عشان الشيخ العادة السرية. قصتي في رمضانات فاتوا وبس وضح النهار يعني كنت ماسك العادة السرية بس ما أعرفش كم يوم ولا كم، هل عليه كفارة أو قضاء دين
هو القضاء فيه. القضاء طبعا لازم، بس قبل نعم. القضاء التوبة أولا، التوبة
نعم،
التوبة ثم القضاء.
قضاء فضيلة الشيخ عفوا أنا مش عارف كم يوم.
معلش، تقضي لحد ما يغلب على ظنك أن أنت استوفيت الأيام.
نعم.
تقضي أنا مثلا 12 يوم ولا 13 يبقوا 13 لحد ما تبرأ الذمة إن شاء الله. الحاجة الثانية إن الأمر ده على مذهب المالكية في كفارة مغلظة اللي هي صوم شهرين متتابعين على مذهب المالكية خلافا لجمهور الفقهاء.
حتى لو كنت عبد الحضر الشيخ أنا مش عارف الأيام كم يوم وكم.
ما خلاص، ما أنا إحنا دلوقتي ما بنقولكش بنفتيك بمذهب المالكية، لكن أنا بعرفك خطورة الأمر، واخد بال حضرتك؟ أنت يعني. اللي فات خلاص، اللي جاي قد أنت عرفت قول المالكية إيه في المسألة. الأمر مش يسير، وانتهاك حرمة الشهر ده كبيرة من الكبائر بتستوجب التوبة إلى الله عز وجل
إن شاء الله. واللي فات معلش حاجة يعني،
اللي فات بتصوم كل يوم لحد ما تقضي الأيام اللي يغلب على ظنك أن أنت أفطرتها،
حتى لو كنت مش عارف الأيام يعني.
يا أخي أنت مثلا شاكك أن هم 10 ولا 12، خليهم 12، خليهم 13 لحد ما تبرئ الذمة إن شاء الله. وبعدين نقل عن الأسباب اللي بتؤدي إلى ذلك. يعني إذا كان الإنسان بيشوف شاشات التلفاز والمسلسلات والأفلام والعري والاختلاط يمنع ذلك تمام.
نعم، حتى كان أمر هذا في الليل يعني ليل رمضان.
ما احنا بنقولها ولا بالنهار ولا بالليل.
نعم.
ماشي. بالنسبة للفتية الطلاق هب أنني أخذ بمذهب جمهور الفقهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة سمحت يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أول يوم رمضان وكده جات لي اللي هي القصة الصفراء علامة الدورة يعني. بس حاجة بسيطة كده بلون أحمر بسيط. فأنا اغتسلت منها عادي يعني وكملت الصيام وما نزلش أي حاجة والصلاة وكله. فجيت تاني يوم نزلت عادي يعني، هل اليوم ده يعني يعتبر عوضه ولا هيعتبرش
الصيام؟ تاني يوم حضرتك الحيض نزل عليك تاني؟
الحيض نزل عادي.
يبقى حضرتك استعجلتي في الاغتسال.
اه.
وما شفتيش أمارة الطهر.
اه.
ثانيا القصة بتبقى بيضاء مش صفراء.
اه هي. يعني هي كانت فيها نقطة حم دم كده.
ما انت حضرتك اللي شفتيه دوت كان لسه من بقايا الحيض والدم كان خاف.
كان لسه ده في أولها يا شيخ.
ما في أول الحيض؟
اه.
وبعدين بعد كده انقطع؟
ما بتنزلش خالص بقى طول اليوم خالص.
مش لازم تنزل، مش هي أنت شفت الحيض مش كده؟
بداية يعني
بتفضلي حائض حتى لو الدم قاعد منزلش نص يوم يوم مش مشكلة، ده حيض برضو
يعني يعتبر عادي اليوم ده. طب في آخرها لو سمحت حضرتك يعني
نعم.
بعد حضرتك ما بطهر منها وكده بعد الخمس أيام أو الأربع أيام تيجي مثلا بعدها بيوم كده بعد ما تنزل قصة البيضة برضو ألا نزلت كده نقطة دم مية حمرة كده بتيت، هل هذا يفسد الصيام برضو؟
لا ده هقول لحضرتك دي اسمها القدرة والصفرة. ودي مع موانع الحمل السبب في الكلام ده كله. فهي بتعمل اضطرابات، فان شاء الله هقول لحضرتك بالتفصيل عشان ما اطولش عليك. بس طب السؤال الثالث،
ليا اتنين اخوات، واحد بيشتغل صبيانهم، واحد بيشتغل بتاع ده يعني خياط ملابس توريهات، والتاني بيشتغل في نقابه الفنانين، ما حكم العمل في الاثنين؟
حاضر.
طب السؤال الثالث حضرتك لو سمحت، انا بعد اذنك يعني عايزه اصوم صيام باذن الله احيانا ربنا يعني بعد رمضان صيام سيدنا داود، هل هذا لما يجي مثلا هصوم يوم وافطر يوم يوم الجمعه
ده مش في شرعنا؟ وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما فعله ندم على ذلك وقال ليتني قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني انا بصوم اثنين وخميس.
اثنين وخميس كويس قوي، والثلاث ايام البيض في كل
يعني
شهر
كويس. يعني صار عايز اتقرب لربنا اكتر يعني، بس مش اكتر ولا اقل.
ربنا يتقبل. ربنا يتقبل.
متشكرين
قوي. شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا سافرت، كيف حالك؟
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
انا سافرت يا شيخ، قلت لك أنا سافرت.
سافرت؟
سافرت للبلد بعيد. سافرت للبلد بعيد شوية.
نعم.
وصمت وسيبت الشهر ما صمتاش بكل.
يعني حضرتك سافرت وسافرت وفطرت؟
شهر رمضان كله ما صمتاش.
كنت مسافر يعني؟
مسافر.
يعني فضلت مسافر شهر ولا سافرت وقعدت في البلد وفطرت؟
في بداية رمضان سافرت.
طيب حاضر هنبينها. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت حضرتك كان عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا والدة بقالي تقريبا 60 يوم يعني. والمفروض ان الدم الحمد لله يعني ايه ما بقاش ينزل عليا وكده، بس انا يعني
حضرتك
يعني عندي ضعف كده الى حد ما، والبنت نازله ضعيفه جدا، فالدكتور طلب مني ان انا ما اصومش عشان الرضوع وكده. وهل انا كده يبقى عليا وزر بس ما فيش دم بينزل عليا، وانا صمت من اول رمضان بس البنت ضعفت قوي ووزنها قل اكتر وتعبت مني يعني.
طيب على بال ما نفصل لك الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله تفطري يعني علشانك وعلشان بنتك، وهنبين لك الاجابه ان شاء الله بالتفصيل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك يا شيخ، عندي سؤال يعني حضرتك، اولا كل عام وانت بخير.
ربنا يتقبل منا ومنك، تفضل.
لو سمحت عايز استفسر عن ما هو صفات الحجاب الشرعي وما حكم الشرعي فيه، وهل يؤثر؟
بس الله يكرمك، بالنسبه للحجاب كان أخونا الشيخ مسعد أنور عمل برنامج وكلم فيه بالتفصيل، فأنت عارف إن إحنا دي سؤال بتاع الفتاوى، يعني إحنا غالبا في الصيام عايزين الأسئلة اللي جات لنا نكمل عليها. ده سؤالك ده محتاج محاضرات. فمش هيتسع الوقت ليه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بالنسبة للأخت السائلة اللي بتقول إن هي شافت في أول رمضان، بتقول رأت يعني أمارة إن زي ما يكون قدرة أو ما شابه ذلك رأتها، لو إن هي يعني حاضت وبعد الحيض شافت أمارات الطهر وبعدين صامت وصلت راح الحيض نزل عليها تاني. المهم بالنسبة لهذه المسائل، مسائل الحيض من المسائل العويصة المشكلة، والإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع يقول أنه لم يؤلف مؤلفا شافيا في هذا الباب الفقهي في باب الحيض. وفي زمننا هذا زادت مشكلة الحيض عن ذي قبل بسبب استخدام موانع الحمل، وخاصة اللي بتعمل على الهرمونات اللي في جسد المرأة، فبتؤدي إلى وجود بعض المشاكل والاضطراب في العادة الشهرية عند المرأة. أي ما كان الأمر فإحنا إن شاء الله بنحط قاعدة لو النساء سارت عليها هتجد أمر الحيض هذا أمر يسير جدا. إحنا عندنا المرأة بتكون طاهر لا تنتقل من الطهر إلى الحيض إلا إذا رأت دم الحيض، يبقى دي أول قاعدة ننتبه إليه. المرأة دلوقتي طاهر بتصلي بتصوم بتأدي كل العبادات اللي بتحتاج إلى طهارة، لا تنتقل المرأة من هذا الطهر إلى الحيض إلا برؤية دم الحيض اللي هو تستيقن إن هو دم الحيض. طب افرض إن هي شافت نقطة دم قدرة، شافت صفرة، القدرة زي لون مية اللحم لما بتغسل اللحم كده تلاقي المية المحمرة دي، هب أنها رأت شيئا من ذلك أو شافت نزل عليها نقطة دم أو نقطتين دم بس مش دم الحيض، يبقى ها هنا لا تنتقل إلى الحيض. لحديث أم عطية رضي الله عنها اللي هي نسيبة بنت كعب رضي الله عنها تقول كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا بعد الطهر من الحيض. يبقى المرأة لما تطهر وتكون في حال الطهر لا تلتفت إلى القدرة ولا تلتفت إلى الصفرة، يبقى دي أول قاعدة تنتبه إليها النساء، طالما حاضت وطهرت ودخلت في الطهر يقينا لا تلتفت تماما إلى ما بين الطهر إلى الحيض، تشوف قدرة تشوف صفرة ينزل عليها إفرازات ينزل عليها سائل أصفر ينزل عليها بقع الدم ما هياش حيض، لا تلتفت إلى ذلك. طب دخلت في الحيض يقينا، أول ما تحيض لا تنتقل من الحيض إلى الطهر إلا إذا رأت أمارات الطهر، والطهر له أمارتان، الأمارة الأولى القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني زي المخاط كده بيخرج من فرج المرأة بعد طهرها من حيضها، وفيه الجفوف إن المرأة تضع الكرسوفة أو القطن في محل خروج الدم فتخرج بيضاء نقي. بعض النسوة بتعجل مجرد ما الدم يخف تظن إن الحيض انقطع، وأرجو أن أنبه إلى ذلك، مش لازم الحيض يبقى دم مستمر على طول، لا ده خطأ، يعني ممكن الدم ينزل وينقطع قعدت 10-12 ساعة لكن تبص للكرصفة تجد إن لسه في بقايا، لكن خروج الدم خارج الفرج مش موجود وعلى فترات متباعدة برضو ما زالت حائض. لذلك كانت بعض النسوة تبعث إلى أمنا عائشة بالكرصفة، الكرصفة اللي هي القطنة تدخلها في محل خروج الدم تتتبع بها أثر الدم وترسل بها إلى أمنا عائشة فتنظر فيها فتجد هذه الكرصفة ملوثة، تجد فيها أثار الدماء، تجد فيها أنها لونها متغير، فتقول رضي الله عنها وأرضاها لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. يبقى هذا الحديث يبين أن النسوة أو بعض النسوة من عادتهن العجلة في الطهارة، يعني بتستعجل أن تغتسل من حيضها، إنما ينبغي أن تستيقن الطهر. يبقى المرأة استيقنت من الحيض لا تنتقل من الحيض إلى الطهر إلا إذا رأت أمارات الطهر كما ذكرنا، القصة البيضاء أو الجفوف. طب هاب ان المرأة الدم انقطع عنها بس لسه ما شافتش القصة البيضاء ولا الجفوف وبينزل لون بني او لون اصفر او ما شابه ذلك، نقول ما زالت في حيضها. طب رأت امارات الطهر يقينا ثم بعد ذلك بيوم نزل منها كدرة او صفرة، يبقى هي طاهر ولا تلتفت الى ذلك. يبقى القاعدة الاولى، المرأة لا تنتقل من الطهر الى الحيض الا برؤية دم الحيض. يبقى هذه هي القاعدة، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يبينه لنا، ان العبرة هي بهذه الدباء. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، اي ينقطع الدم اللي هو دم الحيض. فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلن فاتهن من حيث امركم الله. يبقى العبرة هي بوجود دم الحيض من عدمه. وجد دم الحيض يبقى اصبحت المرأة حائض، يمتنع عليها ان تصوم ويمتنع عليها أن تصلي. ولو رأت دم الحيض قبل المغرب بلحظات فقد فسد صومها ووجب عليها القضاء. وبالنسبة لهذا السؤال، في سؤال آخر مرتبط بيك، الأخت الكريمة السائلة اللي سألت في الحلقة السابقة تقول إنها تعلم من انتظام عادتها الشهرية أن الحيض يأتيها بعد الظهر مثلا، تقول فهل أصبح مفطرة يعني لا تنتوي الصوم؟ نقول لا، إنما عليها أن تبيت الصوم من الليل وأن تصبح صائمة، فإن أصابها الحيض فقد أفطرت، وإن لم يصبها فعليها أن تتم صومها حتى وإن كانت العادة لها اضطراد معين ونظام معين، فقد يختلف هذا الأمر لسبب لعلة لغير ذلك. كالإنسان الذي ينتوي أن يسافر، لا يجوز أبدا أن يبيت الفطر من الليل، ما ينفعش، وإنما يصبح صائما. فإن شرع في السفر وأراد أن يأخذ بالرخصة فله أن يفعل ذلك بعد أن يشرع في السفر وليس قبله، ولا يجوز أبدا أن يبيت نية الفطر أو أن يصبح مفطرا غير صائم، فهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول أنه صام لبلد بعيد وأفطر، يحدثنا عن الصوم في السفر. والحقيقة هذه المسألة ما يدعونا إلى الحديث فيها، يعني ما يحدث في هذه الأيام أن بعض الناس وخاصة من الذين يأخذون بمذهب الظاهرية يظنون بأن الصوم لا يجوز أصلا في السفر، وأن من صام في السفر كمن صام غير شهر رمضان، زي اللي يجي يشم رمضان في شعبان لا يجزئ عنه. ولشدة الأسف إن هذا المذهب بدأ يقوى بعد حصول مد شيعي، لأن هذا من مذهب الشيعة. الشيعة الروافض الاثنى عشرية عندهم في مذهبهم أن الصوم لا يجوز في السفر، وللأسف الشديد أن الظاهرية وهم كما نعلم من أهل السنة، ابن حزم الظاهري وداود بن علي الظاهري على علمائنا جميعا رحمة الله، قالوا بأنه لا يجوز للمسافر أن يصوم، واستندوا في ذلك إلى بعض ظاهر الأدلة، لذلك سموا بالظاهرية بينظروا إلى ظاهر الأدلة. من هذه الأدلة أن المولى سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا أن المولى سبحانه ما خاطب المريض ولا المسافر بالصوم، وإنما قال فعدة من أيام أخر، يبقى هو يصوم ليه؟ واستندوا أيضا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا أنه من الإثم، أنه لا ينبغي للإنسان أن يصوم في السفر. واستندوا أيضا إلى ما ورد عن دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان جبريل يأتي في شكله أحيانا وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان يأتي أحيانا في صوت يسمع كصلصلة الجرس، كان يأتي أحيانا في شكله، وهذه أحيان نادرة التي خلقه الله عليه، ويأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي، ويأتي أحيانا كما في حديث الإيمان والإسلام والإحسان في صورة رجل سائل. رجل يسأل يعني عفوا ليس بسائل بمقصود أنه يستجدي وإنما رجل له مسألة يسأل عنها. فدحية الكلبي رضي الله عنه خرج في سفر مع نفر من قومه وفي طريقه أفطر ودعاهم إلى الفطر فأفطر بعض الناس وامتنع آخرون فعاب الصائمون على المفطرين فلما رجع قال إن أناسا رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه اللهم اقبضني إليك يعني أنه وجد اختلافا كثيرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من هذه الأدلة التي تدل بظاهرها على حرمة الصوم في السفر وعلى وجوب الفطر. ولكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان لا يبني حكما على دليل واحد، لا يبني حكما في مسألة على دليل واحد، وإلا كمن ينظر بعين واحدة يصبح كالذي ينظر بعين واحدة لا يرى إلا جهة واحدة فقط، وإنما ينبغي أن يجمع الأدلة في المسألة وأن يزيل ما بينها من تعارض وأن يجمع بين النصوص التي يبدو في ظاهرها التعارض، فالجمع بين النصوص أولى من إهماله. وإذا نظرنا إلى الدليل الأول الذي استند إليه من يقول بأنه لا يجوز الصوم في السفر وهو قول المولى سبحانه فعدة من أيام أخر، نقول هناك تقدير مضمر محذوف في هذه الآية، ومن كان مريضا أو على سفر التقدير المضمر المحذوف فأفطرات، يبقى المعنى من كان مريضا أو على سفر فأفطر في رمضان فعدة من أيام أخرى، كقول الله سبحانه على لسان إخوة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل سيذهب نبي الله يعقوب يسأل القرية أي يسأل جدران القرية، أو سيذهب إلى العير يذهب إلى الإبل يسألها هل حدث كذا أم لا؟ وإنما هناك تقدير مضمر، واسأل أهل القرية التي كنا فيها واسأل أصحاب العير التي جئنا فيها، فهذا تقدير مضمر وهذا معلوم في اللغة. وعلى ذلك فقول المولى سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر يحمل على تقدير من كان على سفر فأخذ بالرخصة فأفطر. أما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك، انظر إلى الحديث بأكمله، لا تقطع الحديث وتستشهد بجزئية منه، كمن يقول عن قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول والعياذ بالله هذا الشاعر الماجن قم بنا إلى خمارة وخمار يسقينا ما قال ربك ويل للسكارى ولكن قال ويل للمصلين، والعياذ بالله هذا بهتان وافتراء على دين الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي يا حضرتك.
كل سنة وانت طيب. عندي سؤالين بعد إذنك حضرتك.
تفضلي.
اللي هي بنتي في تربية رياضية، في كلية تربية رياضية. وعايزة تلبس النقاب، بس هم في التربية الرياضية في الكلية بيلبسوا ترنجات وبنزلوا في المية سباحة وكده. فهي عايزة تلبس النقاب، يجوز تلبسه وهي لابسة الترنج وكده؟ بعد إذنك سؤال تاني معلش.
تفضلي.
اللي أنا بقرأ قرآن ورا فضيلة الشيخ محمد حسان ورا الفجر على التلفزيون، ويعني بكده بقول لنفسي ان انا بقرا قران وراه كده، ان انا يعني عايز اختم القران وراه كده، يجوز ولا اقرا لوحدي؟ بس على العلم يعني ان انا بحب ان انا اقرا ورا اي حد شيخ عشان بستفسر اكتر وبفهم اكتر.
حضرتك بالنسبه يا حاجه لبس الترنج والنقاب معاه ده ما ينفعش، واخد بال حضرتك؟ وبالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن تكون من المصحف مش ورا حد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله يا شيخ.
السؤال حضرتك يا حاجة اتفضلي.
السؤال لو سمحت عايز أسأل حضرتك على تصغيط الطيور.
تصغيط الطيور
ايوه يا
حاج. والسؤال الثاني بعد
انت حرام ولا لا بتزغطيها قبل الذبح مش كده؟ ومهم ان اصحاب النبي
صلى الله عليه
وسلم ان شاء الله فيش فيها حاجه يا حاجه بامر الله.
جزاك الله خير.
طيب حان هي كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون تسمين الاضحيه او بصفه عامه ما شابه ذلك، لكن ليس فيها شيء، وهذا راي جماهير الفقهاء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايمن.
تفضل يا اخي الحبيب تفضل.
افطر ابي البارحه في رمضان، ابي شيخ كبير عمره 92 عام.
ربنا يمتعه بالصحة والعافية.
أفطر فأخرجت 2 كيلو أرز في البارحة يعني.
نعم.
فلو كان هناك عائلة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال صغار. فهل يجزئ أن أخرج مثلا كيلية من الأرز مع كيلو لحمة وخضرة يعني بندورة وخيار وإلى ذلك؟ هل يجزئ مثلا ذلك عن مثلا أنه هن عددهم خمسة؟ هل يجزئ ان يفطر ابي خمسة ايام
عشان الولاد الصغارين يعني؟
ايوه
نعم. ما هي نفس.
ايوه شيخ
نفس مش نفس بتاكل وتطعم وتشرب.
ايوه
نعم.
يعني يجزئ ان شاء الله.
ان شاء الله.
نرجو التفصيل يا شيخ بامر الله.
حاضر افصل لك الكفاره بامر الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الوقت عبر
مش مهم الاسم يا اختي الكريمه، اتفضلي اسالي حضرتك على طول.
حاضر. لو سمحت انا كنت حامل فقال من شهر وبعدين رحت للدكتوره وكده وكتبت لي علاج، فنزل عليا دم ثالث يوم رمضان. وبعدين قالت لي اعملي تحليل لو في حمل هيثبت وكده، فعملت تحليل ولقيت في حمل بس في دم كتير نازل. مش عارفه بقى هل في صيام وصلاه وكده ولا ومالك. طيب. برضه لو كان في سقط
الدم اللي نزل على حضرتك ده والدم حيض ولا دم يعني سقاطه او اجهاض منذر زي ما بيقولوا؟
لا هو شكل دم حيض بس دم كتير عن دم الحيض.
طيب حاضر. طيب هي المساله اللي بيصير اسال الاخت ديت، هل المراه الحامل تحيض ام لا؟ ودي مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
لا خلي بالك بقى أنا صايم هقعد أرد عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده مش هتخليني اعرف اجاوب بقيه الاسئله.
لو سمحت هل يجوز اخراج الزكاه في خلال شهر رمضان؟
زكاه ايه حضرتك؟ زكاه ايه حضرتك؟
وهل
زكاه ايه يا اخي الحبيب؟
وهل الزكاه بيبقى مقدار؟
طيب هو تقريبا كده طالما مقدار يبقى قصده على زكاه الفطر. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت حضرتك بس كنت عايز أعرف يعني عندما كان يحدث نعمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كيف كان يتصرف؟ يعني مثلا أنا اشتريت عربية جديدة.
حضرتك أنا جديدة. الكلام ده قلته في أول الحلقة.
أنا حديث لا أنا مش متابع والله لسه فاتح ال
لا ما يجراش حاجة ومش مطلوب إنك تقعد متابع من الأول يعني. حديث أبي بكر رضي الله عنه في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله شكرا على نعمه، سجدة الشكر.
يسجد
شكرا لله.
طيب وحضرتك طيب حضرتك بالنسبة للذهب اللي هو مخلط عيار 18 على 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 24 على كده، الزكاة تتحسب ازاي فيه يعني؟
زكاة ايه حضرتك؟
زكاة الحلي.
زكاة الحلي، طيب حاضر. يعني المسألة زكاة الحلي دي هنبينها تاني لأن سألنا فيها أكتر من مرة. هو على ما يبدو ان الناس بتخرج الزكاه بتاعتها في رمضان، فلذلك بيكثر السؤال عن زكاه الحلي في هذا الوقت، فان شاء الله هنبين ذلك بامر الله. كنا نتحدث عن الصوم في السفر، وذكرنا ادله الظاهريه ورددنا على الايه على تاويلهم للايه، تأويل أنهما استشهاد بالآية في غير محله، وبينا أن الآية فيها تقدير مضمر ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. بالنسبة للحديث ليس من البر الصيام في السفر، فهذا الحديث اقتطعوه. حديث له قصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر على رجل فإذا به وقد غشي عليه والناس تظلله، الناس بترش عليه الماء أو بتظلله من الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا يا رسول الله رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، أو كما قال. المقصود من هذا الحديث، وطبعا أن القصة بتاعت الحديث التي بيّنت سببه، أن الصوم في السفر ليس من البر لمن شق عليه الصوم إلى مثل هذا الحد أن يغشى عليه وأن يظلل الناس عليه ويرفض أن يأخذ برخصة الله عز وجل وأن يفطر. أيضا الظاهرية استشهدوا بحديث أولئك العصاة لما صام النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصوم على الناس في فتح مكة، فوصل إلى كسفان أو إلى الكديد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ماء فشرب على ناقته بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر وشرب بعد العصر، يبقى استمر صائم لحد العصر، يبقى كيف يستشهد بقول النبي أولئك العصاة؟ اللي سبب ومناسبته أن النبي لما أمر الناس بالفطر امتنع بعضهم عن الفطر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأمرهم بالفطر، فقال أولئك العصاة. أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالفطر. وهل يظن أحد أنه أشد ورعا لله سبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم بالفطر فوجب عليهم أن يفطروا. يبقى الشاهد ها هنا أن أولئك العصاة لمخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وليس لصومهم في السفر، وإلا فلماذا صام النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعد العصر؟ لماذا؟ وكان ذلك فتح مكة في رمضان كما نعلم. ومن ثم فإنه بجمع الأدلة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كحديث أبي سعيد الخدري اللي في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس منا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وكحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه الذي ترويه أمنا عائشة يقول يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالصوم في السفر أمر مباح لا تثريب على فاعله. ومن ثم فمذهب الظاهرية الذين منعوا الصوم في السفر مذهب فاسد أقول لا ينبغي أن نأخذ به مطلقا. أما بالنسبة لجماهير الفقهاء فإنهم أجازوا الصوم في السفر، مع الخلاف بينهم هل الرخصة أفضل من العزيمة أم أن العزيمة أفضل من الرخصة؟ الرخصة اللي هي الفطر أفضل من العزيمة أي الصوم، أم أن العزيمة أي الصوم أفضل من الفطر؟ والراجح والله أعلى وأعلم أنه إذا كان الإنسان لا يجد مشقة يشق عليه معها الصوم ليصل إلى مشقة شديدة وإلى جهد بليغ، فإن الأفضل أن يأخذ بالعزيمة وأن يصوم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبرأ للذمة، فالذمة تنشغل بالصوم، فالإنسان سيقضي حتى لو أفطر في رمضان آخذا بالرخصة سيقضي في أيام أخر، وهذا يعني عدم إبراء الذمة. فالأولى أن الإنسان يبرئ ذمته، وخاصة أنه في صوم مع الناس يعينه على طاعة ربه سبحانه ومع يسر المواصلات إلى غير ذلك، فهذا ما نراه أولى، أن الصوم أولى من الفطر في السفر. لكن إن أراد أحد الناس لمشقة وما شابه ذلك أن يأخذ بالرخصة فلا بأس عليه ولا تثريب، لأن أنس رضي الله يخبرنا رضي الله عنه يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من يصوم ومنا من يفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وهناك حديث آخر في الاستدلال يعني أنسيته وتذكرته الآن، حديث ذهب المفطرون بالأجر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صائما وكان بعض المسلمين صوما فنزلوا منزلا فضعف الصائمون عن العمل وقام المفطرون يضربون الخيام ويعلفون الإبل ويسقونها، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. هذا الحديث يدل على صحة الصوم في السفر، وأما حديث ذهب المفطرون بالأجر فلأنهم قاموا بالعمل وخدموا إخوانهم، ليس لأن الصوم في السفر محرم أو ممنوع. والله سبحانه أعلى وأعلم. وما أحب إلى النفس إن الإنسان يصوم في السفر ويبرئ الذمة، فلعل الأجل لا يمتد به. ولكن إن أخذ إنسان بالرخصة وصام في سفره فلا نعب عليه ولا ننكر عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل أنها وضعت منذ 20 يوما وأنها ضعيفة وابنتها ضعيفة وقد رأت أمارات الطهر، هذا السؤال يبين في شق منه أن النفاس ليس بالضرورة أن يكون 40 يوما، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء. أقصى مدة للنفاس عند جماهير الفقهاء 40 يوما، الشافعية خالفوا وقالوا أقصى مدة للنفاس 60 يوما، لكن اتفق العلماء جميعا على أنه لا يلزم أن يستمر النفاس إلى هذا الحد، ولكن يمكن أن تطهر المرأة قبل ذلك، ومن ثم لا يلزم أن تتم المرأة 40 يوما، وإنما يمكن أن تطهر قبل ذلك، فمتى طهرت ورأت أمرات الطهر فإنها تؤدي عبادتها من صوم ومن صلاة وتحل لزوجها. والمرأة المرضع والمرأة الحامل، وأرجو أن ينتبه إلى ذلك، لا يعني أن المرأة مرضع ولا يعني أن المرأة حامل أنه يحل لها أن تفطر، وإنما تفطر إن ضعفت عن الصوم أو لحق بها ضرر أو أو بحملها أو بجنينه. المرأة الحامل يبقى فيه خطر على الجنين أو على نفسها، المرأة المرضع يبقى فيه خطر على والدها أو على نفسها. لكن مش كل امرأة مرضع تفطر، ومش كل امرأة حامل تفطر. يعني ما شاء الله ممكن امرأة حامل وتروح وتيجي وتشيل وتحط وتعمل وأبدا ما تشتكيش، تبدي تفطر ليه؟ والمرأة المرضع ما شاء الله اللبن لا يتأثر وصحتها طيبة والجنين بخير أو الوالدها بخير، فلماذا تفطر؟ يبقى الفطر رخصة لمن شق عليه الصوم وضعف عنه. وبالنسبة لصوم الحامل والمرضع فأهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال أنها إذا أخذت بالرخصة، اختلفوا في هذه الأحوال، منهم من قال ليس عليها شيء، يعني إن أخذت بالرخصة ليس عليها شيء، يعني إيه؟ لا تقضي ولا تفطر ولا أي شيء خالص. كيف؟ استندوا إلى حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، وليس له في ديوان السنة إلا هذا الحديث. وأنس ابن مالك الكعبي غير أنس ابن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس ابن مالك ابن النضر هذا من المكثرين في الرواية عن رسول الله، والمكثرون في الرواية لفظة اصطلح على تسميتها المحدثون لمن زادت روايته عن 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك إلا لسبعة من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، 7 فقط هم الذين زادت روايتهم عن 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك النضري ابن النضر الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أما أنس بن مالك الكعبي فليس له إلا هذا الحديث الذي يقول أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه في ذلك، وكان النبي يتودى صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم أدن كل، فقال إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم أدن أخبرك عن الصوم، إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر ووضع الصوم عن الحامل والمرضع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستند بعض أهل العلم كالظاهرية إلى هذا الحديث وقالوا ليس على المرأة شيء، ليس عليها لا أن تصوم ولا أن تقضي وليس عليها أن تفدي، وهذا رأي مرجوح، هذا رأي مرجوح في الفقه. وذهب فريق من أهل العلم وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا بأن المرأة المرضع والحامل إن أفطرت تقضي وتفدي، تطعم مسكينا عن كل يوم. واستندوا إلى ما ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأم المؤمنين عائشة وغيرها أنهم قالوا بأن المرأة الحامل أو المرضع إن أفطرت فعليها القضاء وعليها الفدية، لو إطعام مسكين عن كل يوم. أما ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فقالوا أن المرأة عليها القضاء عليها ليس عليها القضاء، وإنما عليها أن تطعم عن كل يوم. ذهب إلى ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وورد عند الدارقطني في سننه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأم ولد له حامل: أنت بمثابة الذي لا يطيقه، أطعمي وليس عليك صوم. وخرج الدارقطني أيضا في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانت له ابنة تحت رجل من قريش، وأنه وجدها ذات يوم وقد اشتد بها العطش، فأمرها أن تفطر وأن تطعم مسكينا عن كل يوم، ولم يأمرها بالقضاء. وأما المذهب الأخير في هذه المسألة وهو مذهب الأحناف، وبه قال الأوزعي فقيه الشام وغيره من أهل العلم، فقالوا أن المرأة المرضع والحامل تقضي ولا إطعام عليها. وقد مال إلى ذلك البخاري، فقد بوب في صحيحه بقوله فعدة من أيام أخر، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى وقال ولم يذكر المولى سبحانه طعاما، أي أن المولى سبحانه إنما أمر بالقضاء، والأصل براءة الذمة، ولم يكلفنا المولى سبحانه أن نطعم أو غير ذلك. وهذا ما نراه راجحا في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فالمرأة المرضع والمرأة الحامل مثلها كالمريض تماما، فهي تفطر بعذر وتقضي ما عليها فعدة من أيام أخر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ومن ثم إن شق الأمر على المرأة في الصوم لخوف على نفسها أو على جنينها فإن لها أن تفطر وأن تأخذ برخصة الله عز وجل ولا تثريب عليها في ذلك، ثم تقضي بعد ذلك. وحبذا لو أنها قضت في أيام الشتاء البارد حيث يقصر النهار ولا مشقة عليها في ذلك، فهي غنيمة باردة. ونسأل الله سبحانه أن يعفو عن كل مريض برحمته، اللهم آمين. بالنسبة لسؤال بتاع السائلة الأم الكريمة اللي بتقول على تصغيط الطيور، كان بعض أهل العلم يكرهون تسمين المواشي أو البهائم، وكرهوا لذلك تسمين الأضحية، وقالوا أن اليهود تفعل ذلك، ولكن جماهير الفقهاء على أنه لا بأس من تسمين الأضحية، ومن ثم لا بأس بأن تقوم المرأة بتصغيط البط أو الطيور أو ما شابه ذلك، بتطعمها كي تقوم بتسمينها وأن تحمل اللحم، فلا شيء في ذلك إن شاء الله سبحانه. بالنسبة ليك الأخ الكريم اللي بيسأل عن الفدية، الحقيقة لم يبقى إلا دقائق معدودة، لا يتسع معها الوقت للتفصيل، فننتقل إلى السؤال التالي بأمر الله. المرأة الأخت الكريمة الحامل اللي الطبيبة كتبت لها علاج، قالت لها لو في حملة هيثبت، ورغم ذلك نزل عليها الدم، وهي لا تدري هل هذا دم حيض أم دم علة، وتقول لكنه يشبه دم الحيض ولكنه كثير. هذه المسألة، مسألة هل تحيض الحامل أم لا، من المسائل التي تنازع أهل العلم فيه. والحقيقة ما تميل نفسي إليه أننا نرجع إلى المتخصصين من أهل العلم، من أهل الطب، هم الذين يدلون بدلوهم في هذه المسألة، المرأة تحيض أم لا. طب إن كانت المرأة الحامل تحيض، يبقى هذه الدماء دماء حيض ويترتب عليها هذا الأثر، وإن كانت لا تحيض يبقى هذه دماء فساد لا يلتفت إليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. هذه المسألة في الفقه مسألة معلومة عند الفقهاء ومختلف فيها، وكثير من الفقهاء قالوا بأن الحامل لا تحيض ولا يتصور أن تحيض، وبعضهم قال ليت سمت ما يمنع، ويحدث هذا عند كثير من النساء، وهذا رأي قلة. والحقيقة يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فنكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونتم بأمر الله سبحانه ما ورد إلينا، وما يأتي بأمر الله نتولى الإجابة عنه، وذلك يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله عز وجل، حيث نلتقي يوم الاثنين ويوم الأربعاء بمشيئة الله، نتم ما بدأناه إن قدر المولى سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود الدين أنوار ولله.